بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذه كلمة بعنوان استغلال الأوقات في طلب العلم الشرعي. نسق لها أخانا في الله محمد بن عبد الكريم شابي وفقه الله للإخوة في مدينة العيون بغرب دولة الجزائر حفظها الله. أيها الإخوة الفضلاء، إن الوقت في حياة المسلم مهم جدا، وخاصة طالب العلم الذي يقتدي به الناس في حرصه على الوقت واستغلاله فيما يعود عليه نفعه دنيا وأخرى. قد قال الله تعالى في شأن الوقت: والفجر وليال عشر، وقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال: والضحى والليل إذا سجى، قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الله تعالى بالفجر وليالي عشر والليالي العشر والليل والنهار والضحى والليل والعصر وهو الزمان، لأن هي الوقت الذي تقضى فيه الأعمال خيرها وشرها. فإقسام الله تعالى بها يدل على أهمية الوقت. ومما يدل على أهمية الوقت ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي في سننه، والطبراني في معجمه، حسن الحديث الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم في مستدركه وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: اسناده حسن. فهذه الآيات والأحاديث أيها الإخوة تدل على أهمية الوقت في حياة المسلم الذي أضيع عند كثير من الناس، وخاصة في هذه الأزمنة، وخاصة في الإجازات الصيفية، حيث حول الناس ليلهم نهار ونهارهم ليل، فناموا عن الصلوات المكتوبات وأضاعوا حظهم من العبادات، ومنها قيام الليل وصلاة الضحى وطلب العلم الشرعي والاهتمام بأمور الدنيا. وهذا مخالفة لما خلق الله تعالى عليه الناس، إذ جعل الله تعالى الليل سباتا وجعل النهار معاشا. فنحن عندما نقضي ليلنا سهرا إلى الفجر وما بعده، ونهارنا نوما إلى الغروب، فإننا قد قلبنا الآية القرآنية التي خلق الله تعالى الناس عليها. ومما يدل أيها الإخوة على أهمية الوقت ما جاء عن السلف الصالح رحمهم الله وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم. فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وكان الحسن البصري يقول: ما مر يوم على ابن آدم إلا قال له ابن آدم: إني يوم جديد وعلى ما تعمل في شهيد، وإذا ذهبت عنك لم أرجع إليك، فقدم ما شئت تجده بين يديك، أي من الأعمال الصالحة وغيرها، وأخر ما شئت فلن يعود أبدا إليك. وقال حماد بن سلمة رحمه الله: ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعا، إن كان في ساعة صلاة وجدناه مصليا، وإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما متوضئا أو عائدا أي مريضا أو عائدا مريضا أو مشيعا لجنازة أو قاعدا في المسجد. ومن جالس أهل العلم فترة من الزمن ولازمهم، أتى بيوتهم وجلس في حلقاتهم، فإنه يعرف عنهم ذلك من استغلالهم بأوقاتهم. وقد جالست شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله قرابة 13 سنة، فما وجدته لاهيا غافلا، بل كان رحمه الله إما مدرسا معلما في المسجد أو في بيته يقرأ عليه الطلبة، أو أنه يكتب مؤلفا أو رسالة أو يجيب على فتوى، وإما أنه يزور مريضا من أهل قريته وخارج القرية، أو يحضر بعض الجنائز. فما رأيت الشيخ رحمه الله لاهيا ساهيا، بل أيضا حريص على قيام الليل، رغم أنه كان ينام متأخرا إلى 10 و11، إلا أنه يقوم الليل ويقول ولده محمد: ما فات والدي قيام الليل ليلة من الليالي. فكان يقوم الليل، يقوم حول الثلث الأخير من الليل، يقوم إلى الفجر، رغم أنه ما نام إلا بعض بضع الساعات القليلة، 3 ساعات أو حولها، لكنه يحرص على قيام الليل حتى الفجر. ثم يجلس إما في المسجد أو في بيته يقرأ عليه الطلبة، أو يتفرغ لقراءة كتاب أو كتابة شيء إلى الضحى، يعني إلى قرابة 11 ظهرا، ثم يقيل، وأحيانا كثيرا لا ينام إلا بعد الظهر حول 2 فينام من 2 إلى 10، وهكذا يعني حياة الشيخ رحمه الله. فكان يعني وقته وقت جد، طلب علم، قراءة كتاب، أو يعلم طلاب، أو يجيب على فتوى، أو يزور مريض، أو يعود جنازة. فما وجدته رحمه الله فارغا. وكانت له مزارع حول قريته، فما كان يأتي إليها إلا نادرا، فكان مشتغل بأمور الدين والعلم والدعوة إلى الله عز وجل أكثر بكثير من اشتغاله بأمور دنياه، وكفاه في ذلك أولاده وبعض من وكلهم في ذلك، ومثله شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله. إذا زرته فإني لا أجده إلا قارئا لكتاب أو معلما للطلاب أو كاتبا مؤلفا أو ذاكرا لله تعالى، تجده إذا لا أجد معه كتاب أجده يذكر الله سبحانه وتعالى. وفي رمضان كان يتفرغ لمراجعة القرآن الكريم، وكان يصلي بالناس حفظا صلاة التراويح والقيام. فهذا شأن أهل العلم، تجد أوقاتهم مليئة بالذكر والعمل الصالح وطلب العلم. فمن جالس أهل العلم فإنه يستفيد منهم فائدة كبرى، ومنها ومن أعظمها استغلال الوقت في ما يحبه الله تعالى ويرضاه. ومن جالس البطالين والفساق فإن أوقاته تضيع وأعماره تذهب سدى بسبب جلسته لهم. ولذا قال الشاعر: إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، عن المرء لا تسل وسل عن قريني، وكل قرين بالمقارن يقتدي. أيضا مما أثر عن السلف الصالح في حرصه لأوقاتهم قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقال وهيب بن الورد: إن استطعت ألا يشغلك عن الله تعالى أحد فافعل، يعني بالذكر وغيره. وقالت رابعة العدوية لسفيان: إنما أنت أيام معدودة، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل، وأنت تعلم فاعمل. قال طيفور البطامي: إن الليل والنهار رأس مال المؤمن، ربحها الجنة وخسرانها النار. أيها الإخوة، من أعظم ما تقضى فيه الأوقات العلم الشرعي الذي قال فيه الشيخ حافظ رحمه الله، يقول: العلم أحلى، العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وعرب عنه ناطق بفمي، العلم غايته القصوى ورتبته العليا، فاسعوا إليه يا ذوي الهمم، العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي، العلم نور يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم، العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم، لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. وقبل ذلك يقول الله تعالى في فضل العلم: وقل رب زدني علما. فلم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه شيئا من الزيادة من شيء كطلبه للعلم الشرعي من الوحي الذي أوحاه الله تعالى إليه، الذي قال الله تعالى فيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فلم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه الزيادة من شيء كطلبه من ربه الزيادة من العلم الشرعي من الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح. وقال الله تعالى في فضل العلم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال ابن القيم الجوزي رحمه الله في بدائع التفسير: استشهد سبحانه بأولي العلم، أي بأهل العلم، على أجل مشهود عليه وهو توحيده، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه: أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر، أي من استشهاد العلماء على توحيد الله تعالى واختيارهم لهم دون غيرهم، واختياره لهم دون غيرهم، هذا يدل على فضل أهل العلم. ثاني اقتران شهادتهم بشهادته سبحانه، شهادة العلماء بشهادته سبحانه وتعالى على عظيم مشهود به وهو توحيده. ثالثا اقترانها أي تلك الشهادة بشهادة الملائكة، إن الله تعالى يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فقرن الله شهادة الملائكة مع شهادة الله تعالى وشهادة أهل العلم على عظيم مشهود به وهو العلم وهو توحيده سبحانه وتعالى. الرابع يقول ابن القيم رحمه الله أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم أي أهل العلم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول، ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الحديث صحيح الإمام أحمد وغيره رحمهم الله. وما يدل أيها الإخوة على فضل العلم الشرعي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي هل يستوي الذين يعلمون أن ما وعد الله به من البعث والثواب والعقاب حق والذين لا يعلمون ذلك، والذين يعلمون ما أنزل الله على رسله والذين لا يعلمون ذلك، أي لا يستوون عند الله. إلى أن قال رحمه الله ومعلوم عند كل من له عقل أنه لا استواء بين العلم والجهل ولا بين العالم والجاهل، انتهى كلام رحمه الله. هذه الآية الكريمة تدل على فضل العلماء، فمنزلته عند الله أعظم من منزلات من سواه من الجهال. قال تعالى في فضل العلم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الإمام الشنقيط رحمه الله صاحب أضواء البيان يفهم من هذه الآيات أن الله لم يرسل امرأة قط، لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، ويفهم من قوله فسألوا أهل الذكر أن من جهل الحكم يجب عليه سؤال العلماء والعمل بما أفتوه به. والمراد بأهل الذكر في الآية أهل الكتاب، وهذه الآية أيضا يسلك عليها أنها أهل الذكر قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، انتهى كلام رحمه الله. مما يدل أيضا على فضل العلم وأهمية العلماء وأهمية العلم والعلماء قول الله تعالى إنما أخشى الله من عباده العلماء، وقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قال بدر الدين الشافعي رحمه الله في أول كتابه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم المتعلم فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية، فينتج أن العلماء هم خير البرية، فأفضل الناس أيها الإخوة بعد الأنبياء العلماء سواء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو من جاء بعدهم. ومما يدل أيضا أيها الإخوة على فضل العلم الشرعي وأهله قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم. مفهوم المخالفة أن من لم يرد الله تعالى به خير لا يفقه في الدين أي في الإسلام أحكام الشريعة الإسلامية. وقال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، أي في العلم الشرعي. والحديث رواه البخاري أبو داود وغيره. قال بدر الدين الشافعي في كتاب التذكرة: وحسبك بهذه الدرجة مجدا وفخرا، أي كونهم العلماء والرث للأنبياء. يقول: وحسبك بهذه الدرجة مجدا وفخرا، وبهذه الرتبة شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة. وما يدل أيها الإخوة على فضل العلم الشرعي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. كما أن هناك فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كذلك هناك فرق بين العالم والجاهل. رواه الترمذي في سننه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، والحديث صحيح الإمام الألباني في صحيح الجامع. مما يدل أيها الإخوة على فضل العلم وأهميته قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما، من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريقا من طرق الجنة. سواء أخذ هذا العلم الشرعي من أفواه العلماء مباشرة وهو أفضلها، وجالسوا في بيوتهم أو في مساجدهم وتلقى العلم عنهم فهذا أفضل الطرق، أو أنه استمع لهم عبر المواقع التواصل الاجتماعي أو على الشريطة القديمة أو الاسطوانات الحديثة أو خلال مواقعهم الإلكترونية أو بأي طريق يصل فيه إلى معرفة الحق والكتاب والسنة، معرفة الأحكام الشرعية وأحكام الحلال والحرام ومسائل العقيدة وغيرها من أهل العلم. فأي طريق يسلكه الإنسان يريد فيه علما نافعا يحمله على العمل الصالح فإنه سلك طريقا من طرق الجنة التي تؤدي إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لرضا الله عنه. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات، أي من الملائكة والطيور ونحوها، ومن في الأرض، حتى الحيتان في جوف الليل في جوف الماء أن يستغفرون لطالب العلم وللعلماء على وجه الخصوص. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، كما أن هناك فرق بين القمر في الكبر وفي منظر بين النجم الغابر في السماء، كذلك هناك فرق بين العالم وبين الجهال أو عوام الناس. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، ومن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم، صحيح الحديث الألباني في السير الجامع. فهذه النصوص أيها الإخوة التي ذكرتها تدل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أهمية العلم الشرعي. قراءة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح واستنباط الأحكام الشرعية منهما والعمل بهما، فهذه تدل على فضل هذا هو العلم الشرعي الذي يعود نفعه على طالب العلم بعد أن يعمل به، يطلب العلم لمعرفة الحق من الباطل والسنة من البدعة، فيعمل بهذا العلم فينتفع به. ولا يكفي أن يكون طالب علم فقط، بل لا بد أن يكون عاملا بعلمه، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أيها الإخوة، وقد قال بعض السلف في وصف العلماء وطلاب العلم المهتدين العاملين بعلمهم، قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله: العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وخاصة قديما كان يسيرون في الليل عن طريق الكواكب والنجوم، يعرفون الجهات الأربع فيهتدون بها. فكذلك العلماء إذا وجدوا في الناس فإنهم يهتدون إلى طريق الحق والصواب في المسائل، وإذا عدم العلماء وعدمت الكتب العلمية ولم يتوصلوا إلى الحق فإنهم يعيشون الناس في ضلال وعماية وغواية. وقال أبو مسلم الخولاني: العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. وقال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله: ليس شيء أعز من العلم، أي العلم الشرعي، فالعلم إذا أطلق في الكتاب والسنة المقصود به قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس شيء أعز من العلم. الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. معنى ذلك أن ولاة الأمور ينفذون أحكام الله تعالى من القضاء ونحوهم، ينفذون أحكام الله تعالى التي جاءت في الكتاب والسنة بعد أن يصلهم حكمها من علماء الشريعة العارفين بها. فبطاعة ولاة الأمور من العلماء والأمراء تقام الحدود، وتحكم الدماء، وتحفظ الأموال والأعراض، ويسود الأمن بعد الخوف، والشبع بعد الجوع. فعرفوا لهم قدرهم، أي أهل العلم، وكذلك ولاة الأمور. ولا تزين حياة الناس الدينية والدنيوية إلا بولاة الأمور من العلماء والأمراء. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر هم العلماء والأمراء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم، أي المقصود به العلم الشرعي، فإن تعلمه حسنة، أي أجر، فيها أجر، تعلم العلم أجر عظيم، بل من أعظم الأجور، من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله. وطلبه عبادة، لأنك تريد الحق فتذهب إلى أهله لتعرفه، وتذهب إلى أهله لتعرف الباطل لتجتنبه. يقول: فإن تعلمه حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، لأن من أفضل العبادات هو طلب العلم الشرعي. والبحث عنه، أي العلم، جهاد، وبذله قربة، أي تعليمه للغير قربة إلى الله عز وجل، وبذله قربة وتعليمه من لا يعلمه صدقة. وقال سهل التستري رحمه الله: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء، فالأنبياء يذكرون ما أوحاه الله تعالى إليهم، يذكرون للناس ما أوحاه الله تعالى إليهم، والعلماء يذكرون ما أوحاه الله تعالى إلى الأنبياء من الكتاب والسنة. يقول: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء، فاعرفوا لهم قدرهم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء لله فليس لله ولي. فلا يتم الفقه في الدين أيها الإخوة كما سبق حتى يكون الإنسان عاملا بعلمه. يقول الشاعر: وعامل بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فلا بد لطالب العلم والعلماء أن يعملوا بعلمه الشرعي الذي يعرفوه، حتى ينتفعوا في أنفسهم وينفع غيرهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: مجلس فقه سواء في المسجد أو في البيت، سواء كان مباشر أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مثل هذه الجلسة الآن ونحوها، مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. وعن سفيان الثوري والشافعي رحمهم الله: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، بل طلب العلم أعظم من الفرائض. متى؟ كيف تعرف الفرائض؟ كيف تعرف الشهادتين أو أركان الإسلام والأشياء الواجبة والأشياء المحرمة إلا بطلب العلم؟ فالأساس هو طلب العلم، ولكن الاستزادة بعد معرفة الواجبات من نوافل العبادات والمستحبات تكون بعد الفرائض. ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وعن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا. وذلك يذكرون: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا، وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل به أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا. قال الشيخ بدر الدين الشافعي رحمه الله: وقد ظهر بما قلناه أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك، وذلك لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس. والنوافل البدنية يعني كالصيام والصلاة النافلة ونحوها، والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها، ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات فهي تفتقر إليه، ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات فهي تفتقر إليه وتتوقف عليه أي قبولها، ولا يتوقف هو عليها. فهو أساس العلم، هو أساس معرفة الفرائض، معرفة النوافل، ولا يتوقف هو عليها. ولأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم، وليس ذلك للمتعبدين، ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه، ولأن العلم الشرعي يبقى أثره بعد موت صاحبه، وغيره من النوافل تنقطع بموت صاحبها، ولأن في بقاء العلم إحياء للشريعة وحفظ معالم الملة. انتهى كلامه بتصرف رحمه الله. فهذه النصوص أيها الإخوة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أثر عن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، تدل على أهمية العلم الشرعي، خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه المتعالمون وقل فيه العلماء، وكثر فيه القراء وقل فيه العاملون بالعلم الشرعي. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نجد ونجتهد في استغلال أوقاتنا، سواء في الإجازات الصيفية أو في غيرها، وأن نحرص فيها على العلم الشرعي المأخوذ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليكن في مجالسنا الحرص، كل الحرص على قراءة كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفهمهما الفهم السليم، ويستعان في ذلك بالشروحات المختصرة في التفسير وفي شروحات الأحاديث من العلماء الثقات المعروف عنهم صدق الديانة وسلامة المنهج، حتى يفهم الإنسان كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح. فلنحرص على قراءة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ ما تيسر منهما، فهما وحيان يحرص عليهم المسلم غاية الحرص. وأن يحرص المسلم طالب العلم على الإخلاص لله تعالى في طلبه للعلم الشرعي، قراءة كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة الكتب الشرعية، كتب العقيدة وكتب الفقه وغيرها مما تعين على فهم الكتاب والسنة. وأن يقصد بهذا التحصيل لا أن يكون عالما، وإنما يحرص على ذلك لأن الله أمر بذلك، كما قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فلأن الله أمرك بطلب العلم وحثك على القراءة والتعلم، فعليك أن تخلص لله، ولا سيما أن العلم الشرعي هو أفضل أنواع العبادات على الإطلاق. ولتعمل كلما عرفت حقا وسنة عملت بها، كلما عرفت باطلا ونهيا تركته، فإنك إذا فعلت ذلك فإنه يثبت في قلبك ويكتب لك الأجر في العمل بذلك، وكل من عمل بعملك فترك الباطل وفعل الحق الذي عرفته من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان لك في ذلك أجر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. كذلك عندما تعمل به تدعو الناس إلى هذا الحق كل وسيلة من الوسائل الشرعية النافعة عن طريق الكلمات والمحاضرات والخطب الجمعة والأعياد ومواقع التواصل الاجتماعي، فتستغل كل وسيلة وإعلام في نشر السنة والقرآن وبيان الحق من الباطل، وكم لك في ذلك من الأجر العظيم. والدال على الخير كفاعله، فكم لك في ذلك من أجر عظيم. وقد قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والتبس الحق بالباطل، فتأتي أنت يا طالب العلم الذي وفقك الله لطلبه وعرفت الحلال من الحرام والسنة من البدعة، فتبين للناس صراط الله تعالى الذي أمر الله تعالى باتباعه، فكم لك في ذلك من أجر. وقد قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فنسأل الله تعالى أيها الإخوة أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا وإليكم الكفر والفسوق والعصيان، يجعلنا وإياكم من الراشدين، وأن يغفر لنا ولكم ما حصل منا ويحصل من قصور وعصيان، ويثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه كلمة بعنوان استغلال الأوقات في طلب العلم الشرعي.
نسق لها أخانا في الله محمد بن عبد الكريم شابي وفقه الله للإخوة في مدينة العيون بغرب دولة الجزائر حفظها الله. أيها الإخوة الفضلاء، إن الوقت في حياة المسلم مهم جدا، وخاصة طالب العلم الذي يقتدي به الناس في حرصه على الوقت واستغلاله فيما يعود عليه نفعه دنيا وأخرى. قد قال الله تعالى في شأن الوقت: والفجر وليال عشر، وقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال: والضحى والليل إذا سجى، قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الله تعالى بالفجر وليالي العشر والليالي العشر والليل والنهار والضحى والليل والعصر وهو الزمان، لأن هي الوقت الذي تقضى فيه الأعمال خيرها وشرها. فإقسام الله تعالى بها يدل على أهمية الوقت. ومما يدل على أهمية الوقت ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي في سننه، والطبراني في معجمه، حسن الحديث الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم في مستدركه وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: اسناده حسن. فهذه الآيات والأحاديث أيها الإخوة تدل على أهمية الوقت في حياة المسلم الذي أضيع عند كثير من الناس، وخاصة في هذه الأزمنة، وخاصة في الإجازات الصيفية، حيث حول الناس ليلهم نهار ونهارهم ليل، فناموا عن الصلوات المكتوبات وأضاعوا حظهم من العبادات، ومنها قيام الليل وصلاة الضحى وطلب العلم الشرعي والاهتمام بأمور الدنيا، وهذا مخالفة لما خلق الله تعالى عليه الناس، إذ جعل الله تعالى الليل سباتا وجعل النهار معاشا. فنحن عندما نقضي ليلنا سهرا إلى الفجر وما بعده، ونهارنا نوما إلى الغروب، فإننا قد قلبنا الآية القرآنية التي خلق الله تعالى الناس عليها. ومما يدل أيها الإخوة على أهمية الوقت ما جاء عن السلف الصالح رحمهم الله، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم. فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وكان الحسن البصري يقول: ما مر يوم على ابن آدم إلا قال له ابن آدم: إني يوم جديد وعلى ما تعمل في شهيد، وإذا ذهبت عنك لم أرجع إليك، فقدم ما شئت تجده بين يديك، أي من الأعمال الصالحة وغيرها، وآخر ما شئت فلن يعود أبدا إليك. وقال حماد بن سلمة رحمه الله: ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعا، إن كان في ساعة صلاة وجدناه مصليا، وإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما متوضئا أو عائدا أي مريضا أو عائدا مريضا أو مشيعا لجنازة أو قاعدا في المسجد. ومن جالس أهل العلم فترة من الزمن ولازمهم، أتى بيوتهم وجلس في حلقاتهم، فإنه يعرف عنهم ذلك من استغلالهم بأوقاتهم. وقد جالست شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله قرابة 13 سنة، فما وجدته لاهيا غافلا، بل كان رحمه الله إما مدرسا معلما في المسجد أو في بيته يقرأ عليه الطلبة، أو أنه يكتب مؤلفا أو رسالة أو يجيب على فتوى، وإما أنه يزور مريضا من أهل قريته وخارج القرية، أو يحضر بعض الجنائز. فما رأيت الشيخ رحمه الله لاهيا ساهيا، بل أيضا حريص على قيام الليل، رغم أنه كان ينام متأخرا إلى 10 و11، إلا أنه يقوم الليل ويقول ولده محمد: ما فات والدي قيام الليل ليلة من الليالي. فكان يقوم الليل، يقوم حول الثلث الأخير من الليل، يقوم إلى الفجر، رغم أنه ما نام إلا بعض بضع الساعات القليلة، 3 ساعات أو حولها، لكنه يحرص على قيام الليل حتى الفجر. ثم يجلس إما في المسجد أو في بيته يقرأ عليه الطلبة، أو يتفرغ لقراءة كتاب أو كتابة شيء إلى الضحى، يعني إلى قرابة 11 ظهرا، ثم يقيل، وأحيانا كثيرة لا ينام إلا بعد الظهر حول 2:00، فينام من 2:00 إلى 10:00، وهكذا يعني حياة الشيخ رحمه الله. فكان يعني وقته وقت جد، طلب علم، قراءة كتاب، أو يعلم طلاب، أو يجيب على فتوى، أو يزور مريض، أو يعود جنازة. فما وجدته رحمه الله فارغا. وكانت له مزارع حول قريته، فما كان يأتي إليها إلا نادرا، فكان مشتغل بأمور الدين والعلم والدعوة إلى الله عز وجل أكثر بكثير من اشتغاله بأمور دنياه، وكفاه في ذلك أولاده وبعض من وكلهم في ذلك، ومثله شيخنا الشيخ زيد بن حمد المدخل رحمه الله، إذا زرته فإني لا أجده إلا قارئا لكتاب، أو معلما للطلاب، أو كاتبا مؤلفا، أو ذاكرا لله تعالى. تجده إذا لا أجد معه كتاب أجده يذكر الله سبحانه وتعالى، وفي رمضان كان يتفرغ لمراجعة القرآن الكريم، وكان يصلي بالناس حفظا صلاة التراويح والقيام. فهذا شأن أهل العلم، تجد أوقاتهم مليئة بالذكر والعمل الصالح وطلب العلم. فمن جالس أهل العلم فإنه يستفيد منهم فائدة كبرى، ومنها ومن أعظمها استغلال الوقت في ما يحبه الله تعالى ويرضاه. ومن جالس البطالين والفساق فإن أوقاته تضيع وأعماره تذهب سدى بسبب جلسته لهم. وإذا قال الشاعر: إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، على المرء لا تسل وسل عن قريني، وكل قرين بالمقارن يقتدي. أيضا مما أثر عن السلف الصالح في حرص لأوقاتهم قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقال وهيب بن الورد: إن استطعت ألا يشغلك عن الله تعالى أحد فافعل، يعني بالذكر وغيره. وقالت رابعة العدوية لسفيان: إنما أنت أيام معدودة، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل، وأنت تعلم فاعمل. قال طيفور البطامي: إن الليل والنهار رأس مال المؤمن، ربحها الجنة وخسرانها النار. أيها الإخوة، من أعظم ما تقضى فيه الأوقات العلم الشرعي الذي قال فيه الشيخ حافظ رحمه الله، يقول: العلم أحلى، العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وعرب عنه ناطق بفمي، العلم غايته القصوى ورتبته العليا، فاسعوا إليه يا ذوي الهمم، العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي، العلم نور يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم، العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم، لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. وقبل ذلك يقول الله تعالى في فضل العلم: وقل رب زدني علما. فلم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه شيئا من الزيادة من شيء كطلبه للعلم الشرعي من الوحي الذي أوحاه الله تعالى إليه، الذي قال الله تعالى فيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فلم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه الزيادة من شيء كطلبه من ربه الزيادة من العلم الشرعي من الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح. وقال الله تعالى في فضل العلم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال ابن القيم الجوزي رحمه الله في بدائع التفسير: استشهد سبحانه بأولي العلم، أي بأهل العلم، على أجل مشهود عليه وهو توحيده، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه: أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر، أي استشهاد العلماء على توحيد الله تعالى واختيارهم لهم دون غيرهم، واختياره لهم دون غيرهم، هذا يدل على فضل أهل العلم، ثاني اقتران شهادتهم بشهادته سبحانه، شهادة العلماء بشهادته سبحانه وتعالى على عظيم مشهود به وتوحيده، ثالثا اقترانها أي تلك الشهادة بشهادة الملائكة، إن الله تعالى يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فقرن الله شهادة الملائكة مع شهادة الله تعالى وشهادة أهل العلم على عظيم مشهود به وهو العلم وهو توحيده سبحانه وتعالى. الرابع يقول ابن القيم رحمه الله أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم أي أهل العلم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول، ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، والحديث صحيح الإمام أحمد وغيره رحمهم الله. ومما يدل أيها الإخوة على فضل العلم الشرعي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي هل يستوي الذين يعلمون أن ما وعد الله به من البعث والثواب والعقاب حق والذين لا يعلمون ذلك، والذين يعلمون ما أنزل الله على رسله والذين لا يعلمون ذلك، أي لا يستوون عند الله. إلى قال رحمه الله ومعلوم عند كل من له عقل أنه لا استواء بين العلم والجهل ولا بين العالم والجاهل، انتهى كلامه رحمه الله. هذه الآية الكريمة تدل على فضل العلماء، فمنزلته عند الله أعظم من منزلات من سواه من الجهال. قال تعالى في فضل العلم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الإمام الشنقيط رحمه الله صاحب أضواء البيان يفهم من هذه الآيات أن الله لم يرسل امرأة قط، لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، ويفهم من قوله أسألوا أهل الذكر أن من جهل الحكم يجب عليه سؤال العلماء والعمل بما أفتوه به. والمراد بأهل الذكر في الآية أهل الكتاب، وهذه الآية أيضا يسلك عليها أنها أهل الذكر قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تأكله رحمه الله. مما يدل أيضا على فضل العلم وأهمية العلماء أهمية العلم والعلماء قول الله تعالى إنما أخشى الله من عباده العلماء، وقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قال بدر الدين الشافعي رحمه الله في أول كتابه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم المتعلم فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية، فينتج أن العلماء هم خير البرية، فأفضل الناس أيها الإخوة بعد الأنبياء العلماء سواء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو من جاء بعدهم. ومما يدل أيضا أيها الإخوة على فضل العلم الشرعي وأهله قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم. مفهوم المخالفة أن من لم يريد الله تعالى به خير لا يفقه في الدين أي في الإسلام أحكام الشريعة الإسلامية. وقال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أي في العلم الشرعي، والحديث رواه البخاري أبو داود وغيره. قال بدر الدين الشافعي في كتاب التذكرة وحسبك بهذه الدرجة مجدا وفخرا، أي كونهم العلماء والرث للأنبياء. يقول: وحسبك بهذه الدرجة مجدا وفخرا، وبهذه الرتبة شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة. وما يدل أيها الإخوة على فضل العلم الشرعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. كما أن هناك فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كذلك هناك فرق بين العالم والجاهل. رواه الترمذي في سننه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، والحديث صحيح الإمام الألباني في صحيح الجامع. مما يدل أيها الإخوة على فضل العلم وأهميته قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما، من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريقا من طرق الجنة. سواء أخذ هذا العلم الشرعي من أفواه العلماء مباشرة وهو أفضلها، وجالسوا في بيوتهم أو في مساجدهم وتلقى العلم عنهم فهذا أفضل الطرق، أو أنه استمع لهم عبر المواقع التواصل الاجتماعي أو على الشريطة القديمة أو الاسطوانات الحديثة أو خلال مواقعهم الإلكترونية أو بأي طريق يصل فيه إلى معرفة الحق والكتاب والسنة، معرفة الأحكام الشرعية وأحكام الحلال والحرام ومسائل العقيدة وغيرها من أهل العلم. فأي طريق يسلكه الإنسان يريد فيه علما نافعا يحمله على العمل الصالح فإنه سلك طريقا من طرق الجنة التي تؤدي إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم ليرضى الله عنه. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات، أي من الملائكة والطيور ونحوها، ومن في الأرض، حتى الحيتان في جوف الليل في جوف الماء أن يستغفرون لطالب العلم وللعلماء على وجه الخصوص. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، كما أن هناك فرق بين القمر في الكبر وفي منظر بين النجم الغابر في السماء، كذلك هناك فرق بين العالم وبين الجهال أو عوام الناس. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، ومن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم، صحيح الحديث الألباني في السير الجامع. فهذه النصوص أيها الإخوة التي ذكرتها تدل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تدل على أهمية العلم الشرعي. قراءة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح واستنباط الأحكام الشرعية منهما والعمل بهما، فهذه تدل على فضل هذا هو العلم الشرعي الذي يعود نفعه على طالب العلم بعد أن يعمل به. يطلب العلم لمعرفة الحق من الباطل والسنة من البدعة، فيعمل بهذا العلم فينتفع به، ولا يكفي أن يكون طالب علم فقط، بل لا بد أن يكون عاملا بعلمه. لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أيها الإخوة، وقد قال بعض السلف في وصف العلماء وطلاب العلم المهتدين العاملين بعلمهم. قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله: العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وخاصة قديما كان يسيرون في الليل عن طريق الكواكب والنجوم، يعرفون الجهات الأربع فيهتدون بها. فكذلك العلماء إذا وجدوا في الناس فإنهم يهتدون إلى طريق الحق والصواب في المسائل. وإذا عدم العلماء وعدمت الكتب العلمية ولم يتوصلوا إلى الحق، فإنهم يعيشون الناس في ضلال وعماية وغواية. وقال وسل الخولاني: العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. وقال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله: ليس شيء أعز من العلم، أي العلم الشرعي. فالعلم إذا أطلق في الكتاب والسنة المقصود به قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس شيء أعز من العلم. الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. معنى ذلك أن ولاة الأمور ينفذون أحكام الله تعالى من القضاء ونحوهم، ينفذون أحكام الله تعالى التي جاءت في الكتاب والسنة بعد أن يصلهم حكمها من علماء الشريعة العارفين بها. فبطاعة ولاة الأمور من العلماء والأمراء تقام الحدود، وتحقن الدماء، وتحفظ الأموال والأعراض، ويسود الأمن بعد الخوف، والشبع بعد الجوع. فعرفوا لهم قدرهم، أي أهل العلم، وكذلك ولاة الأمور. ولا تزين حياة الناس الدينية والدنيوية إلا بولاة الأمور من العلماء والأمراء. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم العلماء والأمراء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم، أي المقصود به العلم الشرعي، فإن تعلمه حسنة، أي أجر، فيها أجر، تعلم العلم أجر عظيم، بل من أعظم الأجور، من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله. وطلبه عبادة، لأنك تريد الحق فتذهب إلى أهله لتعرفه، وتذهب إلى أهله لتعرف الباطل لتجتنبه. يقول: فإن تعلمه حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، لأن من أفضل العبادات هو طلب العلم الشرعي. والبحث عنه، أي العلم، جهاد، وبذله قربة، أي تعليمه للغير قربة إلى الله عز وجل، وبذله قربة وتعليمه من لا يعلمه صدقة. وقال سهل التستري رحمه الله: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. فالأنبياء يذكرون ما أوحاه الله تعالى إليهم، يذكرون للناس ما أوحاه الله تعالى إليهم، والعلماء يذكرون ما أوحاه الله تعالى إلى الأنبياء من الكتاب والسنة. يقول: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء، فاعرفوا لهم قدرهم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء لله فليس لله ولي. فلا يتم الفقه في الدين أيها الإخوة كما سبق حتى يعلم كل إنسان عاملا بعلمه. يقول الشاعر: وعامل بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فلا بد لطالب العلم والعلماء أن يعملوا بعلمه الشرعي الذي يعرفوه حتى ينتفعوا في أنفسهم وينفعوا غيرهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: مجلس فقه سواء في المسجد أو في البيت، سواء كان مباشر أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مثل هذا مثل هذه الجلسة الآن ونحوها، مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. وعن سفيان الثوري والشافعي رحمهم الله: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، بل طلب العلم أعظم من الفرائض. متى؟ كيف تعرف الفرائض؟ كيف تعرف الشهادتين أو أركان الإسلام والأشياء الواجبة والأشياء المحرمة إلا بطلب العلم؟ فالأساس هو طلب العلم، ولكن الاستزادة بعد معرفة الواجبات من نوافل العبادات والمستحبات تكون بعد الفرائض. ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وعن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا. وذلك تذكرون باب من العلم نتعلمه حب إلينا من 1000 ركعة تطوعا، وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل به حب إلينا من 100 ركعة تطوعا. قال الشيخ بدر الدين الشافعي رحمه الله: وقد ظهر بما قلناه أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك، وذلك لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس. والنوافل البدنية يعني كالصيام والصلاة النافلة ونحوها، والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها، ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات فهي تفتقر إليه، ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات فهي تفتقر إليه وتتوقف عليه أي قبولها، ولا يتوقف هو عليها. فهو أساس العلم، هو أساس معرفة الفرائض، معرفة النوافل، ولا يتوقف هو عليها. ولأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم، وليس ذلك للمتعبدين، ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه، ولأن العلم الشرعي يبقى أثره بعد موت صاحبه، وغيره من النوافل تنقطع بموت صاحبها، ولأن في بقاء العلم إحياء للشريعة وحفظ معالم الملة. انتهى كلامه بتصرف رحمه الله. فهذه النصوص أيها الإخوة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أثر عن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، تدل على أهمية العلم الشرعي، خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه المتعالمون وقل فيه العلماء، وكثر فيه القراء وقل فيه العاملون بالعلم الشرعي. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نجد ونجتهد في استغلال أوقاتنا، سواء في الإجازات الصيفية أو في غيرها، وأن نحرص فيها على العلم الشرعي المأخوذ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليكن في مجالسنا الحرص، كل الحرص، على قراءة كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفهمهما الفهم السليم، ويستعان في ذلك بالشروحات المختصرة في التفسير وفي شروحات الأحاديث من العلماء الثقات المعروف عنهم صدق الديانة وسلامة المنهج، حتى يفهم الإنسان كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح. فلنحرص على قراءة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ ما تيسر منهما، فهما وحيان يحرص عليهم المسلم غاية الحرص، وأن يحرص المسلم طالب العلم على الإخلاص لله تعالى في طلبه للعلم الشرعي، قراءة كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة الكتب الشرعية، كتب العقيدة وكتب الفقه وغيرها مما تعين على فهم الكتاب والسنة، وأن يقصد بهذا التحصيل لا أن يكون عالما، وإنما يحرص على ذلك لأن الله أمر بذلك، كما قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فلأن الله أمرك بطلب العلم وحثك على القراءة والتعلم، فعليك أن تخلص لله، ولا سيما أن العلم الشرعي هو أفضل أنواع العبادات على الإطلاق. ولتعمل كلما عرفت حقا وسنة عملت بها، كلما عرفت باطلا ونهيا تركته، فإنك إذا فعلت ذلك فإنه يثبت في قلبك ويكتب لك الأجر في العمل بذلك، وكل من عمل بعملك فترك الباطل وفعل الحق الذي عرفته من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان لك في ذلك أجر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. كذلك عندما تعمل به تدعو الناس إلى هذا الحق كل وسيلة من الوسائل الشرعية النافعة عن طريق الكلمات والمحاضرات والخطب الجمعة والأعياد ومواقع التواصل الاجتماعي، فتستغل كل وسيلة وإعلام في نشر السنة والقرآن وبيان الحق من الباطل، وكم لك في ذلك من الأجر العظيم، والدال على الخير كفاعله، فكم لك في ذلك من أجر عظيم. وقد قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والتبس الحق بالباطل، فتأتي أنت يا طالب العلم الذي وفقك الله لطلبه وعرفت الحلال من الحرام والسنة من البدعة، وبينت فتبين للناس صراط الله تعالى الذي أمر الله تعالى باتباعه، فكم لك في ذلك من أجر. وقد قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فنسأل الله تعالى أيها الإخوة أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا وإليكم الكفر والفسوق والعصيان، يجعلنا وإياكم من الراشدين، وأن يغفر لنا ولكم ما حصل منا ويحصل من قصور وعصيان، ويثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.